وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ما ذي محرم. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوقات: لا قوت حامل حتى تبع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه. ومن حديث عائشة في قصة. وعن ابن مسعود عند النسائي. وعن عثمان عند أبي داود.
الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالحديث الأول حديث جابر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة ثم يكون ناكحا أو ذا محرم. ثم ناكحا لأن هذا قد يفضي إلى الشر والفساد والزنا، إلا إذا كان زوجا أو ذا محرم كأخيها وأبيها ونحو ذلك. وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: لا يدخلن رجل عن امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان، لا يدخلن امرأة مريضة إلا ومعه رجل أو رجلان. دل على أن الواحد لا يجلس بما في من الخلوة، أما إذا كان معه رجل أو رجلان لا يتكلم الخلوة إذا كان هناك تهمة ولا أسباب أخرى. ولهذا صح عن صلى الله عليه وسلم: لا يحلو الأرض المرأة فإن الشيطان ثالثون. هذا يحمل الله على الإسلام الصحيح عن عمر رضي الله عنه. فإذا كان الرجل ذا رجل أو رجلان أو نساء فلا حلو، إلا أن تكون هناك شبه أو أسباب أخرى فيمنع الدخول. وهكذا ابن عباس يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحلو الأرض المرأة إلا معه المحرم، ليس له خلوة في المرأة إلا إذا كان معها محرم أو كان من عشقا مثل شبهة فيها مع رجل أو رجلان ليس محرم بزوال الشبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان فليكن، فإنه يكن ثلاثة أو أربعة لا يكون الشيطان ذلك، أو كان معه امرأة أخرى أو امرأتان تزول الشبهة. أما إذا كان لا الجميع متهمون فلا، إذا كان هناك تهمة للجميع وجب ذلك. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطأ حامل أحد فراغ ولا غير تحمل حتى تحيض حيضا. هذا في السبايا أو في مستريات حياة، إذا كان استرى جارية أو جاءت سبية فإنها تطأ حتى تراء كانت حاملة أو تحيض حيضا إن كانت ليست حاملة، استبراء الرحم حتى لا تختلط المياه تشتبه الانسان. اما اذا كان مطلقا هذا الجنس والحره تعتد بثلاث والرجال بست حرتين كما تقدم، اما اذا كانت سبيه او مشريه فانها تستبرا بها. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم: الولد الفراش، يعني الزوج الفراش يعني صاحب الفراش، وللاهل الحجر إلا لها الخيبة والندامة، ولها الرجل من حجارة إذا كان جيدا. هذا متفق عليه من أبي هريرة ومتفق عليه من حديث عائشة في قصة عبد بن زمعة، وله شاهد عن المسعود وشاهد عن الناحية. والمقصود من هذا أنه لو وقعت المرأة إلى ثلاث زوج فإن حلها لا ينسب للزانية بل ينسب لزوجها. الغالب للفراش والعهد له الحد له الخيبه وله الرجل وله الحد الشرعي والولد صاحب الفراش، ولا ينسب الى عائله هذا لما اختصر ابن زمعه وسعد بن ابي وقاص والذي من جارية العبد بن سمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن أخي عهد إليك عسر أنه قد وقع جاهل وأن أحل منه وقال عبد لا أنه أخو أحد وأخو أحد وابن أجل فجد على فراش أبي فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم بأن بن سمعة وأنه أخوه وقال الولد بالفراش ولا أحد أحد لم وفق الله من يعلمون به لا زوجها رأي المغيب أن زوجها رأي
ونحاول
المغيب أن زوجها رأي في جهاد وغيره الحمد لله صحيح الحمد لله صحيح إن شاء الله لو وطئ ما يأتي وصلها وقف الحامل لا بأس الحمل صحيح لكن لا يجوز وقفه حتى صلاه لا بزوج ولا بموت ولا بزوج حتى صلاه النساء لا يجوز شيء فيها نعم اذا كان كبار قد بلغ الحلم لا ما يجوز وقفه لو انها رجل او امراه رجل كامل او امراه كامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحر رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحر يعود المراه واحده والجمع هل هذا خلوه بالشرف هل يخلوه به بالشرف نعم
لا
لا إذا كان فيها امرأة كان فأكثر من
خلوة لا لكن باب
مفتوح
يعني
محل مفتوح لا وقف على الباب ما خلا بها حاشا أو كلم أن يخلو بها في مكان خاص بحيث لا يراه أحد في بيت أو حجرة أو دكان أو معشر أو خيمة أما إذا كان رجال يمرون الناس يمرون ما سمى خلوة مفتوح لنفسه لكن يتوقع الشيء الذي يخشى منه يتوقع حتى لا ليس بينه شر في احد نعم لان يستطيع ان يلبى الى احد شيء ولولا علم ما يحلف لان رجل يستلم هذا كان امرني ما عنده شيء شر
قد
الرسول
هذا
قدر الامام احد اطلع عنه لا يقبل رجل به صحيح نعم لا نعرف العلة لأن وسيلة للشر هو التعبد وسيلة للزنا والفواحش ولو أنه بقصد لا يخلو الله تعالى وكر لو خلو الله ما يخلو الله خيبه من الأمر لا كل لا كل يعني الشر مما يهزم المصحف لكن المقدار والله أعلم لا خيبة يكون خيبة ولا دالة لهذه العدة فاشلة كلمة الله والله أعلم أنها خيبة أو خيبة وأن دالة لهذه العدة فاشلة لا لا ما عليها إذا ما زوجها بعد ما خرج من العدة ما عليها أو كان مطلقة آخر ثلاث ما عليها عدة ولا إنما هي على العدة على الرجعية التي طلقها وماتوا في العدة طلق وحده من بعيد وهي العدة هذه يعني العدة والإحلال أربعة أشهر تنتقل
قالوا يا
فلان
ترى هذا يقول
قبلت
يعني ترى
الحين
قابل زوج
بنته. لا ما يصلح الا المشاوره ولا المجاهدين هذا لا يصلح تلاعب ما يصلح. لابد مشاورتها فرضا نعم اذا قال زوجها اياها وقال قبلت على الشاهدين تم.
هذا اللي حصل.
اذا قال زوجها قبلت
قبله
هذا مو شيء هذا مو صحيح مو صحيح من الجواز
قالوا ترى هذا مع الجواز قالوا
ترى
هذا صار
الحين
محرم من
زوجتك ومدري وشو لا لا ما يصير زواجنا شيء مقصود يعني اولا ولا اجده 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 جد لكن لابد يكون فيه شروط مثلها نشر السلام ولا الشروط وان كان طيب لابد من نطعها وان كانت صغيره في سنه التسع لابيها يزوجها يقول زوجي حرمة أشبه ما يدل على الزواج ما يدل على أنه راجل الزواج.
باب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المسقط والمسقطان. أخرجه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكم انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال أرجعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا بالقعيد جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت فأبيت أن أذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن أذن له عليه وقال إنه أمك. متفق عليه.
أما بعد فإن هذا الله الرضاع الله بين جل وعلا في الكتاب العظيم أنه ملحق بالذكر لما ذكر المحرمات قال في ذلك وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأحفادكم أرضعها فدل على أن الرضاع ملحق بالذكر ولم يذكر في القرآن إلا الأمهات والأحفاد فجاءت السنة في إلحاق البقية من بنات الأخ والأخت والبنات مثل الأمهات والأخوات ولهذا جاء بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الشريعة قال لا تحرم المسقط ولا المسقطان قال المسقطان ولا في الحرم لا تحرم الرضاع ولا الرضعتان فدل على أنه لا بد من زيادة على ذلك ويكفي أنه لا بد من خمس رضعات يحصل بها التحريم فلا بد يكون في مجاعة الحولين إنما الرضاعة من المجاعة الحولين كما يأتي الرضاعة إلى الحولين الرضاعة إذا ما احتلقها الدماء وكان قبل الفطام لا بد من كونه في الحولين وكون خمس رضعات أكثر كما يأتي وفيه دلالة حديث عائشة دلالة على أن الرضاعة كالنحل قال إذا له فإنه أمر دل على أن الحمد الرضاعة كالحمد الدماء والأحمد الرضاعة كالخاف النحل حديث سهل بن سهيل قصه الثالث قد ارضيته امي عائشه وهذا حديث احتج منه من جواز جواز الرضاعه من طبيب زياده عبد الحارث وصار جمهور اهل العلم ان هذا خاص بالسالم او منسوخ اما ان يكون خاصا واما انه منسوخ لانه خالف الاحاديث الصحيحه الداله على انه لا بد من الحملين لا بد يكون قبل الفطام لا بد يكون في حال المجاعه فيكون قصر سالم اما مسوخا واما حاصلا بسالم وسهلا ويعني بقيه الاحاديث رضي الله تعالى عن الرضاع وبقيه الاحكام المقصود انه كنسه يحرم من الرضاع ثم يحرم من الاسر امك من الرضاع كنسه اختك كنسه بنتك من الرضاع كنسه بنت اخيك بنت ابنك بنت خالك اها كنسه صافي الحكم بها كنسه الخالة كالخالة والعمة كالعمة بنت الأخ كبنت الأخ بنت الأخ كبنت الأخ وهكذا يحرم من الرضاعة لا يحرم من المسقط يحرم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ويأتي بقية الأحاديث في هذا الباب إن شاء الله الرضاعة كلها الرضاعة قد بلغنا أنه الرجال يمكن أن أسقطوا أسقطوا خمس مرات قد يكفي نعم قد يكون ما بين لكن ما دل هذا لأنها عورة. لا لا بس حكم الإحرامية من الله تعالى سيرة تخص الأقارب لو قطع الأرضان لا يكون مثل قطع الأرضان إنما هذا في الإحرامية فقط. نعم لو ما أعرف أحسن ولا أعرفهم فلا رضا ما عليه لكن إذا أحسن إليه يكون أكثر وأفضل من لما جاءت السنة الله أكثر من
ذلك.
وهي لم تصل لكن يمنع عليها ثم يقطع هذا يقع يقع يضع او يضع عليه اشباب اخرى تحويله من المدينه الى المدينه او لاهل اشباب اخرى بعدما يبتلع لها ولو في ولو في لا موجه هذا المفروض انك وضع لها الى جوزك
ثم اطلق
الثدي عن ربك حتى اطلق عليه الذي ينتقل الى الثدي الثاني أو قرأت من الحاجة أو ما شابه. نعم ولا. نعم. صار في مجلس ولا مجلس؟
صار خصوصية فقط لعدم معرفة التاريخ.
خصوصية هي أو لأنه أشخاص. نعم. إذا كان وقع الله في مكة لا بد من خلق وقع. ولو يا رب اللبن وراحه لا تمم إلا بطنه صلى لقطع رسل واحد. كيف؟ حكم ايش؟ تحدث تحدث لان احد المرجعة لا يجوز الحكم له هذا ما يجوز الحكم له افضل من صلاه الاحكام الشرعيه لا يجوز توصل البعض وبين لها هذا لا يجوز ومن واجب عليها بين
الحقيقه
يعني من يوقف المساله والحاجه في الصف لا اله الا الله اما بعد الفصال ما عندها محل
ولو كان
التغذية لا بعد البقاء ما لا بس لا وضع لها شيء
استرضاع
السافر لا دعت لهذا او اذا دعت لهذا تكون مضرره كذلك يعني هو العيد حولين يصلح ربه انتفاء الطفل اما اذا صار ياكل وانتفاء الحولان صار مستغني عن الله لا بد خمس وضعات خمس يعني الرسول جاهل سبحان الله
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متفق عليه وعن ابن سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الخطام رواه الترمذي وصححه هو والحاكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجحا الموقوف وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول
اللهم صل على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد ان هذه الاحاديث لا تعلق بالرضاعه حديث عائشه رضي الله عنها تقول رضي الله عنها كان فيما انزل من القران عشر رضاعات معلومات تحذرنا ثم نصحنا بخمس معلومات تكون في رسول الله وهي فيما يقرا من القران المعنى انه صوفي وهي من بعض الناس يقرا لم ينسخ رسولها من نسخ ما ربنا جعل من القران افضل وبقي شطر لان القران محكم وليس فيه ذكر الرضاعات فدل ذلك على انه نسخ اللفظ وبقي شطر ولهذا في روايه التابعين فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم الامر على ذلك يعني وتوفي النبي والامر على انه لا يحصل التحريم الا بخمس معلومات هذا هو الصحيح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سمعين الرئيس عليه خمس رضاعات تحرم عليه. والصواب انه لا يحرم الرضاع الا ما كان خمسا في الحولين. هذا هو الصحيح من اقوال العلماء. قال بعض اهل العلم يكفي ثلاث وبعضهم قال تكفي الرضاع الواحد والرضاع الواحد. والصواب كلاهما لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضاع ولا الرضاع ولا مصر ولا مصرتان. وفي هذا الحديث حديث عائشه الا انها استقر الامر على الامر على ان تحرمكم بخمس رضاعات لا تشرك بخمس رضاعات ما لم توفي النبي ولا الله عليه الصلاه والسلام. وفي حديث عن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم اريد ابا تهمه وقال انها لا تحرم انها لا تؤخذ من الله لا يحرم من الله لا يحرم من الله. وهذا من وقت ما تقدم وان الرضاعه تحرم ما تحرمه ولادك. حديث أرضاء إلا في الحولين كل هذا يكون على أن لا بد من خمس أرضاء ولا بد أن يكون قبل البطان في الحولين أما بعدهما فلا يعتبر كما تقول لا شيء من الرضاء أمام المجاعه وفي الحاجة إلى الرضاء. وفي الأرض أن الرضاء إنما يحصل بالتعليم بشرطين أحدهما أن يكون في الحولين قبل البطان والثاني يكون الرضاع خمس مرات معلومة يشمل لبن كل رضاع إلى اليوم. متفق الله عليه يرجو الله عليه. نعم هل إن شاء الله كذلك؟ نعم
كذلك نفس الوقت
حوالي سنتين 24 سنة. نعم الوضع لا يكون يمتص اللبن حتى يصل الى جوفك هم يمسك هذا
الوضع.
هذا الوضع الوضع شهرا مدة الحمل سته والوضع شهرا بعد سته مثل ما قال عز الله سته اشهر الا الحمل هذا اقل مده الحمل وبعدها فصاله في عامين 24 سنه وحمله ستة أشهر وفصاله في العامين 24 سنه وقال الحمل ستة أشهر لهذا قتل في أول الساعة لعائشة.
طبعا هي معزوجة عشرين شهر وهي كذلك أخت بها من الرضاع ليس لها إلا معزوجة ثم أنا مات زوجها ومن فعل بها نارت زوجته قالت صدقني أو اترك هذه
الحمد
وأخرجت عليهم سلاحا فقال أنا بخير من أمن أيهما أقل أترك زوجتي بالطلاق أم أترك زوجتي من الرضاع.
ما يعتبر لكن الرضاع هي محرم لكن يشكل لها البيت ويظهر عليها سهل ولا يصلي الرجل فيها لا يجب
لك
خليه يعيد ان شاء لها قارب عندها قارب ممكن يساعده ولا شيء يشكل لها البيت يشكل لها سجل لها البيت او شقه او يكتب عليها من البيت من البيت من البيت من يا كذا يا كذا يا
كذا
يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا لا مو شرط المصلحة لا مشي ما عليه لا حافظ وضع يحفظه التغذي الحمد لله وصل إلى بطنه التغذى الحمد لله
مرفوع
مرفوع والمرفوع في البطن ما لم يجعل الرأي لا مدى الرأي
فيه استغل بالدم خلاص هل يثبت به شيء
عند الضرورة عند الضرورة لا ما يحفظ الله ولي عندي هو على صلى الله عليه وسلم أما كل يتبع الله الدم فعلا عزيز لأن الله عزيز الله تبع الله الدم فعلا عزيز صلى الله
عليه وسلم المرأة تأكدت أنها في بيتها تأكدت من غير الشهر وصلت ثم بعد صلت بخمس دقائق سمعت أذان البشر
لا يحكم على الناس خير من ذلك. إذا كان ذلك من غاب الشباب نعم قبل ما شاء الله
لا
أو لا هم غمّوا يلحقون أبو يحر يجسونها لا 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 صلاة لأقار لكن من بعض المعروف من مكارم الأخلاق الإحسان إلى رضيعة لكن هم ضعيفين هم مصر من صلاة الرحيم عليهم لا صلاة الرضاعة هذا خاص من الرحيم الأقار
يعني ما يتم
لا لا لو مع الراشي ما يتم ما لكن من مكارم الأخلاق لا إحسان إليها وإكرامها يرى في بعض الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأخلاق اختلاف من الرضاعة بسطة عن رضا وحياه فأصحابنا
هذا الشهادة والشهادة اختلاف من الرضاعة تحل الرجل من الله زوجة الإبن من الرضاعة هل تحل له
يجب محرم يجب أبناء الله محرم هذا محرم حال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشد العظم وعمة اللحم أخرجه أبو داود. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتهما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل فطارتها عقبة فنكح زوجا غيره أخرجه البخاري. وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزيادة لزيادة صحبة.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد هذا عن ابن مسعود عليه وسلم أنه قال لا أضاع إلا ما أنشد العظم وعمة اللحم يعني ما أكثر فيه لحم الطفل ولحم الزائد عظمها والغالب انها خمس مرات وان كانت في بيت واحد يحصل لها التاثير في لحمه وعظمه لو صح الحديث لكن الحديث رواه ابو داود بإسناد ضعيف لان في اسناده شخص عن مجهولين لان في اسناده شخص عن مجهولين وفي سند اخر زياده شخص اخر مجهول وفي حديث ضعيف لكن لو صح لكان معناه ان الضراع لا بد من حصولها يعني هي التي يحصل بها التأثير في اللحم والأرض سواء كانت مجلس أو في مجالس لأن تصدق على ذلك. والحديث الثالث الحديث الثاني حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم عيسى بنت أبي إيهاب فجاءت المرأة فقد قلب رأسهما فرفع عن رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعها كيف وقد قيل فألقاها عقبة المقصود ان الشاه فقد تقبل في الرضاعه هي كانت ثقه يعمل هذه على انه صلى الله عليه وسلم عرفها انها ثقه فلهذا قال باعها مستجد العلماء على ان المراه تقبل في هذه الرضاعه لان هذا الغالب لا يعلم من جهتين في الرضاعه المراه في الثقه تقبل وكلما زاد الشاهدات كان اكثر في الرضاعه واذا شهد الرجل الثقه كذلك لان هذا مما قد يخفى من الحريم من النساء فاذا شهدت امراه ثقه او رجلا ثقه او مراتان او اكثر ثبت بل شرط ان يكون خمس رضعات او اكثر من حولين كل رضعه مستقله يمص اللبن حتى يصل الجوف ولهذا فرقها عقبه ما كان خيرا الحديث الثاني جاءت السهميه انها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحمقى الحمقى ضعيف الاخر لان قد تضر الولد التضييق ان تنفع اكثر الله فينبغي اختيار المقاس الصالحه الجيده العاقله للسراء قال هذا وان كان الرسل في معنى صحيح ينبغي اذا الرجل ان يختار له المقاس الجيده الصالحه الفاهمه ثم يحمق على الناس السنه عيبه العقل هذا لا ينبغي اختيار لان قد تضره قد تكون بها شر عظيم فينبغي ان تشترى حفظها وهي التي عقلها ضعيف لا تسلم الصبر فالأحمق ضعيف الأخ ضعيف الأخر وفق الله منه وفق الله
لمنه
إذا كانت هذه إذا كانت هذه
نعم
لا كان من الشفاء. لكن إن ترض في الزوج فلا بأس إذا ترضى على هذا فلا بأس الله شرع بس ترضى إن أراد في شرع أن ترضى منهم تشرع ترضى فلا بأس هم أن تستغلونه لا يرضى لا يبدو ترضيهم ثالث
المرأة
واحدة
كافية في إثبات الرضاعة
نعم نعم لا صار 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 الله عليه وسلم يشد عليه وكذا يعني ينظر يعني زوجة إيش يتصرف كان يرى أنها ما فيها خطر ولا يحط معها من لاحظ ولا يستغل لها لكن عليه خطر منها الحمقى يختلف أقول الحمقى يختلف هم على حد سواء لكن ما في خطر ولا لا بس
بسبب
الذنوب والمعاصي أم هي آيتان فوق هذه خطر لا شك هم آيتان فوق من عباده ولا فهو من أكثر في المعاصي من أسلاف لأن هذه الصلاح لا يرى الله يثني عبده وتثني عبده قال إذا رأيت فافزع إلى ذكره ودعائه واستغفاره دل على أن نسأل إن شاء الله العافية.
هل يشترط للمرضع أن تستأذن زوجها؟
شو قال؟
يرضى طفل معين.
أي نعم يعني قد يرضى طفلا هل يرضى طفلا؟
بعض النفقات عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيه ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك متفق عليه. وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق رواه مسلم. وعن حكيم بن معاويه القشيري عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت الحديث.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم أما بعد هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالنفقات معلوم أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته كما قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس حاجة الوداع ولهن عليكم أي زوجات رزقهن ونسوتهن بالمعروف لا يعلم ما جاء شنز الشباب من طبيعته أبو هريرة هذا قتل لما في يوم بدر وكان من صالح الكفار في بدر وهي زوجة أبي سفيان بن حرب وأبو سفيان وكان من رؤساء كفر في مكة وكان رئيس الكفار يوم غزوة احد ثم هداه الله واسلم رضي الله عنه على فتح وحسن الاسلام جاءت تشتكي بعد الفتح الى الرسول صلى الله عليه وسلم قل انه سقطني شحيح لا يقيم النفقة ما يكفيني ولا شيء بنيا فلا يملاه الى حق من معرفة غير العلم فقال لي خذ من معرفة المعروف ما يكفيك ويكفي بنيك فليدل على ان المرأة اذا قصر زوجها نفقتها فإنها لا تأخذ المعنى بغير ما يكفيها بالمعروف من غير إحراج تأخذ حاجة في كسوة يشق أولادها فقد أولادها بالمغرب بالمتعارف ببلدهم وبالنشر إلى أمثالهم حتى لا تشيد بما يضر الزوج من طريق الإصلاح، لكن تحرى المعروف الذي يعطى مثلها لا بأس. هذا هو الوالد عليه أن تتحرى قصد وعدم الإصلاح ولو بغير ذلك. قد يقال ان هذه يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته حين يخطب الناس يقول هل يد العليا لا يعني حرم من السفر هذه الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم يد المعطي العليا هل الاخر ان يد العليا حرم من السفر فاليد العليا هي ان يتنفذ وتعطي والسفر هي ان تاخذ وتسحب فاليد المعطي هي العليا فينبغي المسلم ان تكون يده العليا وان يحرق أن تكون يده العليا موجه المعطي وأن يحرم أن تكون سهلة تسعى وابدأ من البعض المسلم يبدأ بمن يعود من أمه من أولاده من زوجته قبل غيره تكون نفقة منظمة يبدأ بمن يعود أم أو أب أو زوجة أو أولاد أحسابين إليه ثم ما استأخر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أتاك وأبيك يعني لا أحد من نفقتك الأقوى فلاح أبويك وأولادك ثم من بعدك الأقوى فلاح في النفقة حتى بطاقة ثم أو بحال ما لا يقص الرسول لما سأله رجل قال يا رسول أبوك قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ثم الأقوى فلاح أخرج مسلم الصحيح فيبين المعنى أن الوالدين يبدأوا بهما ثم الأقوى وأولاد وأقرب الناس بعد والديه ثم أهله ثم أعمامه وأخوانه هكذا حسب الطاقة اتقوا الله ما استطعتم. والحديث الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنون الطعام وكسوته ولا يكلف العمل إلا بحبه هذا هو الواسع نوع المثل كسوة مثله ولا يكلف العمل لكن جعله سيد يأكل معه من يقص مثل الإباس فأن هذا أفضل في الحج بالبخل إن صنع أن يحول لا كان لأحدهم مملوك فليقطعه ما يقرن وليمسه مع البخل ولا يكلفه ما يغلب فإن كلفه ويعيش فهذا أفضل في الله من ألبسهم بلباسه وأطعمهم من طعام كل شيء وإلا فله مثل طعام مثله وله مثل كسوة مثله لأن ما ليس وعليه أن لا يكلف إلا من يطيع لا يظلم ليس له ظلم إنما يكلف من الأعمال ما يطيع هذا هو الواجب على أحفاده أن يرحموا من عليك وأن يكلفوهم ما يطيعون فقط وأن يعطوهم كسوة أمثالهم ونفقة أمثالهم وإن جعلهم معه في قتلهم وشربهم وكل شيء سواهم بهم هذا من الحلال. الحديث الرابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معين من حديث القصير لما سأل الله رسول ما حق زوجنا عليه قال فاطعمه إذا طعمت وتكسر تمام عليه ولا تغني الوجه ولا تقبح ولا تهدر إلا بالبيت هذا حق هذا يطعمها من طعامه ويكسوها من شكوته ولا يقبحها وقبح في الله ولا يغضب وجهها ولا يحسن إلا بالبيت وحذرها يكون في البيت يكون لك راسها أو يعطيها ظهره لا يحل بيته ويرحمه لأن صارت من وحدها خطر أن يفضي إلى شر فإذا زائل عليها يحترها لأن الله لا يسمح ولا يتخافون نشوزهن فهي يبحرهن وهجروا منهم أراضي واضربوهن هذا أهل المنطقة يكون لها رأس الآخر أو يعطيها ظهره حتى يتم الصلح بينهم وفق الله منهم. نعم.
والدين الزوجة والأولاد
نعم واحد الحديث انه مقدم امه واباه ثم الاقرب له والشريف الذي لازم ان يقصر شريف الفقهاء شرح من زوجه قبل يصف الحمد للمرسول المراه قال لها خذي من اجل يكفيك الى في بنيك ولم يسال عن امه ولا عن ابنك فالزوجه من باب المعارضه واولادك ذمتك بل الاقرب انه يلحق ولده وزوجته إذا كانوا فقراء يبدأ بهم ثم أمه وأبوه لكن ظاهر الحديث أمك وأباك أن هي إذا أحبهم إذا ما كان عند زوجهم فيقتصري سقف النفقة والتغيير والأولاد، يعني يلحظ الزوجة والأولاد بالأمة، وعند الضيق يبدل الأزواج والأولاد ويطلق لأنه عرض. ما هو السؤال؟
مثلا
كما سماها تذهب
حتى
تضع، لا اذا ما راضي تشفر شف
اردها
لها
واسيبها
واوقيها تكفرها، واسيبها واوقيها تكفرها، لا تشفر ما جاء في ابوها، جاء في يعني كما علمهم هذه اذا ما نزلت مسفر يبعدونها
إذا
كان رقيق عاجز إذا
كان ميت
لا مال حتى الأب لا أم لا إذا كان مسير ما هذا عند الحال عند العجز
إذا كانت الوالدة تطلب من جميع
الأحناف
يكون عندها شيء لكن
ما جاء من بعد البر ما يفعل لكن ما يفعل شيء كامل إذا من بعد البر من بعد البر
إذا كان الولد يعرف إن العقل له حق يعني يقبل إيه يعطي
يعمل لا يعلم من عالم الظاهر لا شيء يسأل عالم الظاهر هذا الشيء الذي يسأل وهذا هذا الأمر أنه ما لك من يعديه قبل في يعطيه لكن يستطيع أما إذا كان لا تشد الزنفرة في هذا أو الأمر نفسه أو الأمر يعلم نعم لا الوجه ما يبغى لأنه هو صحيح لا لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرء بوجه فالرضى لها فلا تسأل الوجه لا في الحدود ولا في غيره لا يجوز الوجه لا مع الزوجة ولا مع غيره
صح
لا مو صحيح
يعطي أولاده من الزكاة أولاد
هذا الرجل على أمر عمل الشيء الدنيا في المنزل يعني يسأل هذا الرجل الأخير على أولاده وذلك أولاد الذين ينظر في حال يحب أن هذا الرجل ما يعطي أولاده من الله فيتعاقب معهم ليكونوا إذا عرف أنها صالحة أو يعرف أنهم ما دعوا بعض النساء أو بعض النساء تدعي لكن إذا تحدث إنها مرأة مستأجرة أو أولادها بالقضاء وأن أباهم ما ينفق عليهم لكن ما يقوم تصدق بآخر أن الله دعوة لا بد يصل عليها يتسمع فيه لأن كثير من النساء يدعوهم ويفهمون ثم يجيبوا يعني ما يأخذون ما له بس الله
يحفظك
لا يبدأ الزوجة يبدأ الزوجة والأولاد ولا يطلق
وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف اخرجه مسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحدث عن من يملك قوته وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها أخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدا احدكم بمن يعول تقول المراه اقعني او طلقني رواه دارقطني واسناده حسن وعن سعيد المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما أخرجه سعيد بن منصور قال يفرق بينهما أخرجه سعيد بن منصور من صبي عن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فاجبه وإذا استنصحك فانصح وإذا عطس فحمد الله فشمت وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ولا تجدروا نعمة الله عليكم متفق عليه وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أخرجه مسلم
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه أما بعد هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية والترعيب في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والدعاء والدعاء والذكر ختم به المؤلف كتابه هذا الكتاب العظيم المبارك في خاتمة حسنة وكتاب مهم جيد يشتمل على نحو 160 حديثا هذا كتاب جامع بدأه بقول باب الأدب يعني باب الأدب الشرعي مرد الآداب الشرعية التي نجب إليها الرسول صلى الله عليه وسلم عليها ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم في الصلاة المعنى من حقه كما يدل عليه الأحاديث الأخرى من حق المسلم على أخيه الشك في الصلاة والحق كثيرة لكن من حقه عليه الشك في الصلاة إذا دعاك فأجبه وإذا لقيت فسلم عليه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس وحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه ست خصال ينبغي المؤمن أن يلاحظها ويعتني بها مع أخيه إذا لقيه فليسلم يبدأ بالسلام وعلى الأخ أن يرد السلام من الحق عليه يرد السلام أيضا كما في اللفظ الآخر والمسلم على المسلم ذكر خمس صيغ صار منها رد السلام واذا دعا الى وليمه عرس او غيرها ان يجيبه اذا لم يكن هناك منكر يمنع او عذر شرعي واذا تنصحك او شكوا في هذا عبد الزوج فلانه او لبشر الحاجه الفلانيه اشترى ينصح لا يغش في الشراء او في الزواج او غير ذلك وإذا عطس وحمد الله يشمسه يقول يرحمك الله للحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله وإذا قال الحمد لله فليقول له قول يرحمك الله فإذا قال له قول يرحمك الله فليقول يأتيكم الله ويصفه معه المشروع المؤمن أن يعتني بهذا متى عطس أخوه وحمد الله فليقول يرحمك الله وهو يقول يأتيكم الله ويصفه معه وفي هذا الأمر إذا تأكد فليعرف فليقول له يرحمك الله والأصل الأول بالوجوب إذا تأكد هذا الأمر وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وهو كل آية أخرجه البخاري في الصحيح فيأتي المريض من حق المسلم على أخيه فيقول براء بن عازب في الصحيحين أمرنا رسول سبع ذكر من حياة المريض واتباع الجنائز شفية العاطس نصر المظلوم ينبغي المؤمن أن يلاحظ هذه الخصال التي جعلها الله بين المؤمنين كل من للتعاون والمحبة في الله والتعاون به والتقوى والتواصي بالحق ويقول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم هل من الآداب الشرعية فهو أجدر ألا تجدروا إلى الله عليكم إن شاء في أمور الدنيا ينظر إلى من دونه لا ينظر من فوقه لأن نظر من فوقه تعب واستقل ما عنده وقل شكره لله ولكن ينظر من دونه
إذا كان عنده زوجة ينظر المندوب لما عنده زوجة، وعند السكن ينظر لما عنده سكن عاجز، وإذا عنده ثوبين ينظر لما عاجز ما عنده ثوب واحد، وهكذا ينظر لمن دونه حتى يعرف قدر نعمة الله عليهم، حتى يشكر الله على نعمته، لا ينظر ما فوق الغنى والثروة. أما في أمور الدين ينظر إلى ما فوق، ينظر إلى السابقين والأخيار حتى يتأسى بهم. في أمور الدين ينظر إلى أهل العبادة والصلاح والاستقامة حتى يتأسى بهم. ويقول عليه الصلاة والسلام لما سأله إن الله ينفع عن البر والإثم، قال البر حسن الخلق، والإثم حاك لنفسك وكان سيطال عليه النفس. البر والتقوى والهدى حسن الخلق، المعنى أن حسن الخلق من البر، البر عام، البر يطلق على الإيمان والهدى، قال الله تعالى: ولكن البر من اتقى. البر كلمة عامة كالإيمان والتقوى.